أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتقدم إلى إمام زماننا وحجة الباب علينا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام حوزاتنا العلمية، وإلى الإمام الخامنئي حفظه الله، وإلى كل شيعة أهل البيت والمحبين في أحر التبريكات في هذا اليوم في ذكرى ولادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي ولدنا بولادته، وحيينا وحي الدين بذكره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج وليه الذي يطلب بثأره، وبدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء عسى يكون قريبا إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في زماننا، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. البحث يقع في المقدمة الثانية من مقدمات المقصد الثاني، وهي معقودة للحديث عن تاريخ اختلاف الحديث، ولا نقصد هنا بطبيعة الحال التاريخ المفصل في هذه الظاهرة، بل المقصود هو ذكر لمحة تاريخية تظهر بدايات المشكلة وعمقها. من المعلوم بحسب المفهوم الواسع لاختلاف الحديث الذي شرحناه بالأمس، أن شموليته تتعدى حالات أمراض الحديث. طبعا بين قوسين نقصد بأمراض الحديث ما يعتري الحديث من الخطيئة والخطأ. الخطيئة من قبيل الكذب والوضع والتدليس وإلى ما هنالك، الخطأ من قبيل سوء الفهم، من قبيل إدراج الشرح ضمن المتن، ما جعله يخفى على المتأخرين عن المدرج، إلى حالات الاختلاف غير الناشئة من حالات مرضية، من قبيل النسخ، ومن قبيل المحكم والمتشابه، ومن قبيل التدرج في التشريع وما نجم عنه من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وحاكم ومحكوم إلى ما هنالك. على هذا الأساس يمكن أن نأخذ بزمام البحث والنظرة هنا نظرة تاريخية ليست نظرة موضوعية، هذه الأمور سنتعرض لها تفصيلا إن شاء الله ضمن الأسباب والعلل، لكن المهم الآن هو الحديث عن المنشأ تاريخيا. أقول من المعلوم من حيث الأساس أن الشريعة المقدسة وصاحبها عليه وآله أفضل الصلاة والسلام قد اتخذت لنفسها أسلوب التدرج في التشريع، بمعنى أن الشريعة السارية المفعول كانت لا تزال حجة إلى بعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معنى المبنى الشهير بالتعبد بشرع من قبلنا. ثم إن بعثته صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت تمثل انتهاء مرحلة فاعلية نبوة النبي السابق، ولكن نسخ تشريعه لتشريعه لا يعني النسخ الكلي دفعة واحدة كما هو واضح، بل إن نسخ التشريعات السابقة إنما يكون بتشريع جديد في شرعنا يخالفه كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن هذه المرحلة من الاختلاف ليست داخلة في محل البحث كما هو واضح. إذا ما تجاوزناها فإننا نستطيع أن نقول بأن حالة التدرج في التشريع لأسباب متعددة، منها السلاسة في التغيير التشريعي، ومنها تغير الظروف الموضوعية، لا يختص بظهور ظاهرة الاختلاف في الحديث فحسب، بل نجد هذه الظاهرة موجودة وبشكل بارز في القرآن الكريم أيضا، إذ هذا ليس من مختصات الحديث، بل إن التدرج في التشريع ينسحب على كل النصوص التشريعية، وحيث إن القرآن الكريم هو الأساس في التشريع والسنة المطهرة هي ترجمانه، فمن الطبيعي جدا أن نجد ظاهرة الاختلاف الإيجابي في النصوص التشريعية بدءا بالقرآن الكريم. ومن هنا كان من المسلم وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، بمعزل عن خلاف الاصطلاح الذي أثاره بعض أعاظم العصر كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فإنه لا يعدو كونه خلافا اصطلاحيا. من هنا وجدنا في القرآن الكريم ظاهرة النسخ التي نؤمن بها في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أعني بها نسخ الحكم دون التلاوة، لأن القوم آمنوا بنوعين من النسخ، نسخ الحكم وحده مع بقاء التلاوة، ونسخ الحكم مع نسخ التلاوة أيضا، بمعنى حذف آية بالكامل من المصحف الشريف. بالإضافة إلى هذا نجد أيضا ظاهرة المحكم والمتشابه، ونجد أيضا ظاهرة أخرى في القرآن الكريم في التشريعات التي لها طابع اجتماعي في العادة لا ألغيها في الطوابع الفردية، نجد ظاهرة التدرج في التشريع من دون حالة النسخ، وربما صاحبتها، يعني لا يوجد فرز تام في هذا المجال. هذا مثاله البارز في التشريعات الاجتماعية، التشريعات التي تعود على الأمة بما هي أمة، من قبيل تشريع آيات الجهاد التي بدأت بتشريع آيات تدعو إلى المساكنة، ما يعبر عنه في عصرنا بالمواطنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إلى آخره. ثم بعد ذلك وجدنا في أواخر حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وفي التحديد في سورتي التوبة والأنفال، التشريع من الباب الواسع لهذا الحكم، بمعنى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا التدرج سبب اختلافا في التشريعات بلا شك ولا ريب، وسبب إرباكا عند بعض المحققين، لا يزال هذا الإرباك إلى يومنا هذا، أفضى ببعض المعاصرين حتى من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام إلى إنكار جهاد الدعوة بالكامل، وإن كان رأيا شاذا بين المسلمين لكنه موجود، وتسبب به هذا الاختلاف في النصوص القرآنية مع عدم إعارة الاهتمام الكافي والكامل لنصوص السنة المطهرة التي تبين حالة التدرج المذكورة. هذا المعنى أيضا نجده منسحبا في تشريعات أخرى ولسنا بصدد الاستيفاء هنا. ما أردت قوله إن ظاهرة الاختلاف في الحديث بمعناها الإيجابي نشأت أول ما نشأت في بدايات بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا أقصد الأيام الأولى، السنوات الأولى على أقل تقدير، وبدأت بالقرآن الكريم أولا، ما يعني بالضرورة انسحابها بشكل طبيعي إلى السنة المطهرة، إذ لا معنى لكون التدرج التشريعي موجود في المصحف الشريف وغير موجود في السنة المطهرة التي هي ترجمانه والتي تدور في فلكه وتفصيل ما أجمله. جيد، من هنا وجدنا في أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه الظاهرة بارزة في مقام بيان ما تعرض له القرآن الكريم، كما نشاهد مثلا روايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تحويل القبلة، وهذا انسحاب، فضلا عن روايات الجهاد التي ألمحنا إليها، فضلا عن الروايات التي تتحدث عن تقديم صدقة بين يدي نجواهم إلى ما هناك. هذا الاختلاف برمته يمكن أن نرجعه في الحقيقة إلى 3-4 أسباب رئيسية، ويمكن تفصيل هذه الأسباب. هذا الاختلاف الإيجابي في النص التشريعي عموما وفي الحديث خصوصا، السبب الأول التدرج في التشريع، ولست بصدد البحث عن الأسباب. السبب الثاني وجود ظاهرة الناسخ والمنسوخ، طبعا هذا السبب مش سبب مستقل أنا في تقديري مقابل السبب الأول، أصلا ظاهرة الناسخ هي ظاهرة ناشئة من حالة التدرج كخط عريض. طبعا ليس كل تدرج يستدعي ناسخا ومنسوخا، يرجى الانتباه يا إخوان، إذا التدرج قد تكون جرعات لتحمل المخاطب الشريعة التغييرية الوافدة، الناسخ والمنسوخ لا، الظرف الموضوعي يستدعي تشريعا إلزاميا معينا مثلا أو ترخيصيا، ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة الظرف الموضوعي أصبح يستدعي تغيير هذا الحكم بحكم إلزامي آخر، أو الترخيصي بإلزامي أو الإلزامي بترخيصي. جيد، لذلك عددت الناسخ والمنسوخ سببا مستقلا في مقابل التدرج. الأمر الثالث وجود ظاهرة المحكم والمتشابه، لا نستطيع أن نعتبرها ظاهرة سلبية، لو كانت ظاهرة سلبية لما بني عليها المصحف الشريف كما هو واضح، لكنها تشكل في الظاهر اختلافا، من هنا احتجنا إلى إرجاع المتشابه إلى المحكم، فالاختلاف بالمعنى العام موجود في النص القرآني فضلا عن النص الحديثي.
السبب الرابع تبدل الظروف الموضوعية، تبدل عناصر محيط التشريع، ما يستدعي بالضرورة تبدل الحكم تبعا لتبدل الموضوع. هذا يشبه ما كان يثيره السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من دخالة عنصري الزمان والمكان في عملية استنباط الحكم الشرعي. هذا يعني بالضرورة هذا غير تدرج، هذا يعني بالضرورة، يعني بالضرورة دعوة أن تغير الظروف الزمانية والمكانية تؤثر في خطاب المشرع، لأن تغير الظروف الزمانية والمكانية إنما تجعلنا في مقام الاستنباط، نشكك في الإطلاق. ومعنى التشكيك في الإطلاق أنه لم يكن مرادا للمشرع من البداية، فهو اختلاف في عناصر التشريع قبل أن يكون اختلافا في اجتهاد المجتهدين، وما هو واضح. جيد، هذه الأسباب هي الأسباب الرئيسية. طبعا هذه الأسباب غير متباينة فيما بينها، فيها شيء من التداخل كما هو واضح. جيد، وهذه الأسباب واضح أنها انطلقت مع الشريعة منذ انطلاقتها، فمن الطبيعي أن نجد هذا النحو من أنحاء الاختلاف بأسبابه غير الحاصرة التي ذكرناها. الباحث يجد أسباب أخرى، وإن كان أكثر الأسباب اللي تذكر أسباب تسييلية، يعني متفرعة من هذه الأسباب، أسباب تجزئية. جيد، الظاهرة الثانية هي الظاهرة المرضية. الظاهرة المرضية أسبابها متعددة بتعدد الأمراض، لا نستطيع هنا وفي هذه العجالة أن نحصرها، وسنحاول مهما أمكن حصرها إن شاء الله عند ذكر العلل. ما يهمني من استعراضها جزئيا هو بيان أنها أيضا كانت ظاهرة موجودة في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. يعني ظاهرة الاختلاف السلبي ليست ظاهرة طارئة في التاريخ الإسلامي وفي تاريخ السنة المطهرة، بل هي ظاهرة كانت موجودة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذه الظاهرة هي ظاهرة الكذب والخطأ باختصار شديد إذا أردنا أن نتكلم. أما المقصود بالعنوان الأول فهو واضح، أن يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون قال كذا وهو لم يقل من أساس، أو قال كذا وقد زادوا فيما قال عمدا، أو نقصوا كذلك. هذا بده بحث، هل هذه الظاهرة كانت موجودة في حياة النبي أو غير موجودة؟ واضح من متبنياتنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن هذه الظاهرة تفشت بدرجة عظيمة وكبيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالأخص في الحقبة الأموية، وهذا واضح جدا إذ وضعت آلاف الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ما يهمنا هنا هو البحث عن وجود هذه الظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الأمر أيضا أنا أقدر أنه من الواضحات عند السنة والشيعة، والدليل عليه في هذا المجال، الدليل على هذا الأمر هو الروايات الواردة في وجود الكذابين على لسان رسول الله من كذب عليه، بحيث لعل من أكثر الأحاديث تواترا في الأمة هذا الحديث بهذه الصيغة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جيد، لكن قد يقال هذا لا يعني أنه كذب بالفعل بهذا المقدار، وأن هذا الحديث متواتر عند السنة والشيعة. ويكفينا للتدليل على هذا الأمر أن يراجع الباحث كتاب كنز العمال طبعة مؤسسة الرسالة،
الجزء الثالث صفحة 625، الحديث المرقم برقم 8238 حديثا. يعني رقم الحديث جيد. رواته بحسب استقراء كنز العمال، واستقراءه ليس تاما كما هو معلوم، بدءا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مرورا بأبي هريرة وأنس والزبير وجابر وأبي سعيد الخدري يعني وابن مسعود وخالد بن عرفطة وزيد بن أرقى وسلمة بن الأكوع وإلى آخره، يذكر أكثر من 60 صحابيا أو 70 صحابيا رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مضافا إلى تكرر هذه الظاهرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يلاحظ في هذه الصفحات من كنز العمال الباحث أحاديث عديدة قبل هذا وبعد هذا الحديث. جيد. وأما عند الإمامية فقد نقل الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد صفحة 118، ونقل العماد الطبري في كتابه المسترشد في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا المسترشد صحيح والمسترشد صحيح، أي كتابه يرشد، صفحة 231، نقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: أيها الناس، كثرت الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يشير إلى القضية الخارجية. أيضا في رسالة الشيخ المفيد المعروفة في المهر المطبوعة ضمن موسوعة مصنفاته صفحة 28، قال: أيها الناس، قد كثر الكذابة علينا، فأي حديث ذكر مخالف لكتاب الله فلا تأخذوا به، فليس منا. أيضا في كتاب الإفصاح للمفيد في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام صفحة 60، ونقل في مصادر عديدة بعد ذلك أنه قال صلى الله عليه وآله: كثرت الكذابة علي، فما أتاكم من حديث فاعرضوه على القرآن. والأهم من هذا ما نقله الشيخ الكليني وتلميذه الكاتب النعماني والشريف الرضي في المجازات، مجازات النبوية، عن الإمام علي عليه السلام قال: قد كذب على رسول الله على عهده صلى الله عليه وآله حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده. الكافي، الجزء الأول صفحة 62، الحديث الأول، غيبة النعماني صفحة 76، نهج البلاغة الخطبة 210. جيد. إذن فلا ينبغي الشك في أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كان ظاهرة في حياته. جيد. السبب الثاني ظاهرة الخطأ. ظاهرة الخطأ يا إخواني هي ظاهرة طبيعية في محيط التشريع. إذ النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث مع الصحابة وهم مختلفو القابليات والثقافات والعلوم، وفيهم بل معظمهم في البدايات وكثير منهم إلى النهايات لم يكونوا يقرؤون ويكتبون، بل كانوا في الغالب يعتمدون على الحافظة وعلى هذا الأساس فمن الطبيعي جدا أن يكون هنالك خطأ وسوء فهم في نقل الروايات. هذا الخطأ وسوء الفهم إما يكون ناشئ من عدم فهم الكلام بالكامل فينقله على غير وجهه، وإما أنه ينسى جزءه بتمادي الزمان بين سماعه والتحديث به، وإما بأن كان حاضرا في مجلس غائبا عن غيره. فأكمل رسول الله صلى الله عليه وآله مطالبه في الجلسة اللاحقة. وإذا أردنا أن نلخص في هذا المجال فإننا نستطيع أن نقول إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اختلاف مراتب هم فئتان في هذا المجال. الفئة الأولى هي جميع الصحابة، وهي من يجوز عليها الخطأ ونقص الفهم وذهاب الحافظة أو ضعفها أو عدم الإحاطة بجميع ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إما بسبب التأخر في حضور المجلس أو بسبب الذهول في المجلس أو إلى آخره. والقسم الثاني هو المنحصر في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي وتعيها أذن واعية. لا لا ولا واحد، كلهم من القسم الأول بلا شك طبعا، مو معصومين يا أخي، ولم يحضروا كل المماطن والمجالس. هذا واحد. اثنان، إسا أنت رح تقبل لوحدك. الأمر الثاني ما ثبت لدينا، ولا أستطيع الآن أن آتي بوثائقه لأنها كثيرة، من تخصيص رسول الله صلى الله عليه وآله عليا بإملاء العلم بتمامه عليه دون غيره من الصحابة، ما يعني إحاطة أمير المؤمنين بمعزل عن عصمته وإمامته بتمام العلم الذي أفيض من رسول الله صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة على تفاوتهم. أنا قيدت من البداية، لا أقول هم مرتبة واحدة، يوجد ما شاء الله مراتب إلى أشخاص يعني كادوا أن يبلغوا ولم يبلغوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. جيد. أيضا في الكيفية إلقاء العلم، علي عليه السلام كان يدخل لسنوات على رسول الله دخلتين علميتين في اليوم كما دلت النصوص، حتى قال رسول الله بالمتواتر بين المسلمين على أنا مدينة العلم علي بابها، حتى قال رسول الله أعلمكم علي أفقهكم علي أقضاكم علي إلى آخره بالمتواتر بين المسلمين جميعا. وإذا أردنا وثيقة واضحة تتحدث عن هذا الموضوع بشكل دقيق فلا بد وأن نرجع إلى الحديث الشهير عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي يبين واقع الأمر الذي كان عليه، وهو الحديث الذي ينقله الشيخ الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 62، وينقله أيضا الشريف الرضي في نهج البلاغة، وينقله الطبرسي في الاحتجاج الجزء الأول 392، ونقله الحر العامل في الوسائل في الجزء 27 208، وربما وجدت له مراجع علمية أخرى مو مهم. ننقله من الكافي، يرويه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي. لا يوجد كلام في السند مهم إلا في أبان بن أبي عياش المشهور ضعفه، والأمر يحتاج إلى تأمل في هذا المجال. لكن لا يسعنا أن نزيد على التوقف في الأمر بالنسبة لهذا الرجل، لأن عبارة مسلمة الصدور عن الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه تظهر أن الرجل ربما كان متسالم الضعف فيما بين أبناء الطائفة المحقة، إذ يقول: وأصحابنا ينسبون إليه وضع كتاب سليم لأبان بن أبي عياش في المسائل الجارودية للشيخ المفيد. هذه العبارة من شيخ الطائفة العظيم الشيخ المفيد تظهر على الأقل أن هنالك جوا عاما تجاه أبان بن أبي عياش بالنسبة لكتاب سليم. لا نتحدث عن أصل صدور كتاب سليم، إنما الكلام هنا في مرحلة نقل الكتاب ووصول الكتاب. وبالمناسبة هذه الرواية تعد أول وثيقة وقع الحديث فيها عن اختلاف الحديث. يقول سليم بحسب الرواية: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام. طبعا الرواية أنا أنقلها من كتاب جامع أحاديث الشيعة الجزء الأول صفحة 223، الحديث رقم 173: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم تخالفونهم فيها. مش عندكم شيء لم نجده عندهم فقط، يعني منطقة فراغ، لا، يوجد تنافي، وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ طبعا حتى ما يقولوا بآرائهم ينسبونه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال: فأقبل علي عليه السلام فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا. شوفوا التلخيص: حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما خطأ. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: يا أيها الناس، أو أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده: وإنما أتاكم بالحديث أو الحديث من أربعة ليس لهم خمس: رجل من أربعة، وفينا نقطعها عن السابق: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ظاهرة المنافقين، متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوا، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه، فأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله، وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم بقى بعده: فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهذا أحد الأربع. ورجل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد